له من يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله من نار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في السنه المتصل في اول كتاب اليه. وصلنا ايه
صفحتك؟
قال رحمه الله تعالى 302 الدعاء، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الدعاء أو على كيفية وصيغة الدعاء على الميت. وفي سهل المنطقة قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري من الطبقة السابعة عن أبي حمزة بن سليم، عن أبي حمزة بن سليم هذا اسمه عيسى بن سليم الحمصي الرستني العنسي صدوق له عام من السابعة وليس له إلا هذا الحديث، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصي في قطب من الرابعة، عن أبي جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحمصي من الطبقة الثانية، عن عوف بن مالك الأشجعي أبو حماد قيل غيره الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة على شخص ميت، يعني في رواية يصلي على ميت يقول في دعائه اللهم اغفر له، أي استر ذنوب هذا الميت، وارحمه ارفق به واعف عنه، أي امحص ذنوبه وماذا وعافه عافه، أي ادفع عنه المكروه، وآخر نزله نزل بالتسكين وبالضمة، أصله الطعام الذي يقدم للضيف يسمى نزل، البراد هنا ما يعطيه الله لعبده عند لقائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووسع مدخله بالضم والفتح، أي محل دخوله، والمراد هنا القبر، يعني ويغسله بماء وثلج وبرد، أي طهره، يعني نظفه، هو ماء ينزل برد من السماء ثم ينعقد على وجه الأرض، المراد كناية أن تطهيره من جميع الذنوب ونقه من التنقية، أي أزيل ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي من الوسخ. هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأبدله، أي عوضه، أبدله من الإبدال، أبدل إبدالا، أبدله، وقالوا بدلته أيضا، أبدله خيرا دارا خيرا من داره، هي دار الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلا خيرا من أهله، المراد هنا الأهل هنا عبارة عن الخدم والخول، ولا ترفض الزوجة فيهم لأنه قد خصها بالذكر بعد ذلك، حيث قال وزوجا خيرا من زوجه، ويحتمل أن يكون من بعد فيها فاكهة ونخل ورمان في العام خاص على العام. وفهمنا أن نساء الجنة أفضل من نساء آدميات، وإن دخلنا الجنة وقد اختلف في هذا المعنى، وزوجا خيرا من زوجه، الزوج هنا يطلق على الذكر والأنثى، المرأة قولها زوج والرجل قوله زوج، وهذا هنا المرأة، وهذا من عطف خاص على العام على أن المراد بالأهل ما يعم الخدم أيضا، وفي إطلاق الزوج على المرأة وهي أفصح من الزوجة. قال وقه عذاب القبر، أي احفظه عذاب القبر وعذاب النار، أي احفظه عذاب جهنم، عذاب القبر غير عذاب جهنم. قال عوف مالك الأشجعي الصحابي فتمنيت أن أكون أن لو كنت الميت، ذلك الميت يعني، تمنيت من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، تمنيت أن أكون أنا الميت. هذا الحديث أخرجه مسلم ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة وهو معظم مقصودها، ومنها مشروعية الصلاة على الجنازة وقد تقدم البحث عنه مستوفى، ومنها استباب هذا الدعاء، ومنها أنه إشارة إلى الجهل بالدعاء في صلاة الجنازة على النووي رحمه الله، وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة وإن صلى بالليل ففي وجهان، الصحيح الذي عليه الجمهور يسره والثاني جار، وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمني بعد الصلاة فحفظت، هذا غير صحيح. هذا التأويل في نظر إذ لا يؤيده ظاهر الحديث، قال علم الشيخان رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختلاف الألفاظ هذا الحديث مع نصه، جمع جميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهل بالدعاء وهو خلاف ما صرها بجماعته من استباب الإسلام بالدعاء، وقد قيل إن جهله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد تعليمه هذا طيب، وأخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال ما أباح لنا بدعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وما أظهره يعني، وفسر ما أباح بمعنى قدر، قال حافظ والذي وقفت عليه باحة بمعنى جهر، والظاهر أن جهر والإصرار بالدعاء جائزا. قلت ما قاله الشوكاني رحمه الله حسن جدا، والحاصل أنه يجوز أن يدعو خاصة إذا أراد التعليم ليتعلم الناس الدعاء، لو جهر ما في معنى، وإلا فالإصرار هو الأكثرية. وبالسلام المتضيق على أخبرنا هارون وعبد الله الحمار قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا معاوية بن صالح بن حدير عن حبيب بن عبيد الكلاعي، حبيب بن عبيد الكلاعي أبو حفص الحمصي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره، ولا تقدمه، وهذا ثقة من الثالثة تقدمه. قال عن جبير بن نفير الحضرمي أنه قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت بدعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه وعافيه وزله واسلمه وارسله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وابدله وفي نسخة ابدله بلا واو ودارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة ونجي من النار او قال واعيذ من عذاب القبر. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ميت، واخرجه مسلم. وفي إليه قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه قال أخبرنا عبد الله المبارك قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي يقول، الأودي أبو عبد الله أبو يحيى الكوفي مخضرم هذا، يقول عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن ربيعة السلمي، عبد الله بن ربيعة بالتشجيع من فرقد السلمي الكوفي مختلف بصحبته، قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبيد الله عن عبيد بن خالد السلمي، عن عبيد بن خالد السلمي مصغرني السلمي من سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بازي، هذا صحابي. قال رضي الله تعالى عنه أن وكان من أصحاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين، آخى أي جعل الأخوة معقدة الأخوة، وذلك أنه في أول ما ذهب المهاجرون ذهب المهاجرون للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم جمع هؤلاء مع هؤلاء، لأن هؤلاء خرجوا بلا شيء بلا مال ولا أهل وصاروا صفر اليدين هناك، فجمع هؤلاء مع هؤلاء وآخى بين رجلين كل منهما يقوم يرى صاحبه كصاحب كنفسه، ففلان من الأنصار ومهاجر فلان من المهاجرين ويتعاقد بينهم، وكان في أول الإسلام الميراث بهذا، ثم جاء توريث بالنسب فقط، وأما ما عدا ذلك من المعامة التعاوني فإنه باق إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة ومن يبشر على نفسه فأولئك مفلحون. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة، وقال سعد أنا أكثر أنصاري مالا ولي زوجتان، انظر أي زوجتي أعجبتك أطلقها لك، عبد الرحمن بن عوف هذا حد العشر. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك لا حاجة لك هذا، دلوني على الصحيح. ويعني يريد ايه أن يتناصف ما له نصفين نصف له ونصف لأخيه المتأخي معه عبد الرحمن. وزوجته اثنتان هذا ماله الزوجين، يقول احداهن التي اعجبتك طلقها لك. فقال بارك الله لك، لا حاجة لك يا أنا، دلوني على السوق. فذهب فجاء بشيء بسيط من الربح، ثم واصل السوق قيل نقاع كان مشهورا، فواصل حتى افضل وتزوج امرأة من الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة من الانصار. قال على كم؟ قال على خمس نواه، على نواتي خمس دراهم. فقال اوليم ولو بشاتي. هذا هو والحاصل. الانصار ما قصروا في ذلك، قالوا الذي نملكه نصف لكم ونصف لنا. فقال يعني لما قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لما أرادوا ذلك أبى المهاجرون ذلك، بس يعني الأكل والشرب وما إلى ذلك والتعاون إلى آخره، وأما ابتسام التقاسم فلا. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم واستشاروا بهذا، إخواننا هؤلاء لازم نقسم لهم كل ما نملك من المزارع والتجارات وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المهاجرون أبوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلهم. فماذا يفعلون؟ جاءوا عن طريق آخر، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول يا رسول الله عندي نخلات 20 فأعطيتك منها 10 اجعل حيث تشاء. فإذا لهذا الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي من المهاجرين أحد يقول له نخلتين، وهذا يقول له 3، وهذا حتى أعطى أهل أنس مجموعة من النخلات للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أم أيمن هذه حاضنته فقال خذي هذا. فلما فتح الله عليه خيبر نبيه وجاء إلى آخره، بدأ يرد على الأنصار ما أعطوه تلك له، وعودوا المهاجرين من خيبر وغيره. ثم يقول للأنصار اذهب إلى نخلاتك ردنها عليك، بارك الله لك جميعا عليه ويشكروا وكذا. حتى قال لما كثر مراجعة الأنصار لأموالهم، أرسلت أم سليم ولدها أنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما دام رديت رد علينا. فقال خذوه. فجاء أنس رضي الله عنه ودخل النخلات، فرأته أم أيمن ماذا تفعل؟ قال خلاص رده علينا. رده أخذته أمسكته بردائها كذا لببته أخرج لن أسمح لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جاء وقال يا أم أيمن أعطيك مثله؟ قالت لا ما تعطيني مثله، مثليه مثل حتى عد 10 10 أمثاله وفكته وخلاص خذ. بهذا الشكل عاد كان المهاجرون صلتهم الأنصار صلتهم بهذا الطريق. لما أبوا عليهم الابتسام جاءوا من طريق آخر لف ويعني ونفعوهم من الطريق الثاني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا لما فتح الله عليه كلها ردها وشكر الأنصار، والله سبحانه وتعالى شكرهم في كتابه الله أكبر والذين تبوؤوا الدار والإيمان، وإلى آيات كثيرة لذلك أورد الله سبحانه أو أنزل الله تعالى في مدحهم. فالحاصل ماذا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا آخى بين رجلين، هذا محل الشاهد، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده، يعني أحدهما قتل شهيدا والآخر بعد فترة مات على فراشه، فصلينا عليه على الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم لهذا الرجل في هذين الرجلين؟ فقالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم الحقه بصاحبه اللهم الحقه بصاحبه، لأنه كان شهيد ذاك وهذا أدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاة بعد صلاته؟ يعني معناه ترون أن ذاك أفضل من هذا. طيب وبعد ذلك كم يوم صلى وكم شهر صلى؟ هذه أين تضعونها؟ ذاك ما حصل هذا، نعم حصل الشهادة ولكن هذه الزيادة. إذن طول عمر المؤمن فائدة كله، فكلما تأخر عمره وزاد يوميا 5 أقل حاجة 5 تصليها، فالسابق ما لحق بهذا وما أصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صلاته؟ إذن هو أفضل من ذاك. قال بعد صلاته وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما لما بين الذي إيش بين هذا وذاك الرجل كما بين السماء والأرض. الله أكبر، هذا يدل إيش على أن طول العمر للمؤمن مكسب عظيم، كلما طال عمره كلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن الصحيحين في حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى أفضل؟
قال إيمان بالله ورسوله. طيب إنك مات وخلاص إنسان قطع عمله. وهذا الثاني أقل حاجة يؤمن بالله واليوم الآخر ورسوله ويعمل أعمال. هذه أين تضعها؟ أين تضعها؟ هذه في موازين حسناته. يزال لما بين السماء كما بين السماء والأرض. فإذا هذا يدل على أن التأخر في العمر يدل على زيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى بذلك. وإن كانت منزلة الشهادة هذه خاصة خصوصية شهادة يعطاها هذا، لكن من حيث كثرة العمل هذا يفضل عليه. قال فمن قال عمرو بن ميمون أعجبني لأنه سند لي. قال عمرو بن ميمون الراوي لهذا الحديث أعجبني، فأعجبني هذا الحديث لأنه سند لي معناه أي روي لي متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمسند هو الحديث المرفوع متصل على الصحيح وهو المعنى المناسب هنا. قال وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الدعاء في الصلاة على جنازة، ومنها بيان فضل طول العمر مع العمل الصالح، فإن هذا الرجل ما زاد على صاحبه المقتول إلا لتأخره بعده وزيادة عمله. ومنها أنه ربما ساوى الميت على فراشه المقتول في سبيل الله تعالى في الدرجات بسبب عظم العمل وقوة الإخلاص وزيادة الخشوع والورع، أو بسبب فضل الأوقات. وقد أخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعة السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل ليس خاصا، هناك أعمال عند الله تساوي درجة الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، إذن ثوابه هكذا. وأخرج أيضا ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطب الناس وماله فلم يرجع بشيء. إذا هذا رب عمل يكون يساوي الشهادة فضل عليه. فطول العمر الإنسان مطلوب. قال الإنسان قال رحمه الله تعالى بسنة المتجع خرجنا أخبرنا إسماعيل بن مصر جهدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن أبي هشام بن أبي عبد الله هشام بن أبي عبد الله سنبا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري. أبو إبراهيم الأنصاري مقبول من الثالثة. قال عن أبيه أبوه أبو إبراهيم أبوه أبي إبراهيم الأنصاري صحابي لا أعرف اسمه. قال عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا 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 وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، هكذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم شاهدنا حاضرنا غائبنا غائب وذكرنا أنثانا وصغيرنا وكبيرنا. قال الطبري رحمه الله المقصود من القرائن الشمول والاستيعاب، فالأهمل على التخصيص نظرا إلى مفرداته. قال والحديث هذا صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. ورواه هشام بن الدستوائي وعلي بن مبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رسول الله مرسلا. ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ. وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت محمدا بخاري قال وسمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشعري عن أبيه، وسألت عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه انتهى. والحاصل أن هذا الحديث صحيح. قال قد تبين في الأخير قد تبين بما ذكر أن حديث والدي أبي إبراهيم هذا صحيح. فإن قلت كيف يصح في أبو إبراهيم الأنصار ومجهول العين لم يروي عن سوى يحيى بن أبي كثير؟ قلت يشهد له حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة رضي الله عنه. فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فصحابه حبان الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وصحاب البخاري والترمذي وأبو حاتم إرساله. وأما حديث أبي قتادة وعائشة فحكم البخاري بأنهما غير محبوبين، وصحى الحاكم حديث عائشة على شرط مسلم وأقره الذهبي أيضا. والحاصل أنه إن كان الأرجح في أحاديث كونها مرسلة إلا أنها تقوي حديث أبي إبراهيم فيصح بها والله أعلم. وبسهل متزق على أخبرنا هيثم بن أيوب السلمي أبو عمران الطالقاني ثقة من العشرة قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني أبي سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف. طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أبو عبد الله، وهذا أول محل ذكره. قال ثقة مسلم فتمنى الثالثة
قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة كتاب وسورة وجهارة حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيدي فسألته من أين أخذتها، فقال سنة وحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بذلك سنة وحق، ولعل ابن عباس جهارة ليعلم الناس السنة. قال وفي الرواية أنا قال نعم إنه حق وسنة. وفي رواية للحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن المسيب يقول صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة، يعني أن قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحق أي ثابت ثبوت الواجب. ومن الغريب بعد ثبوت هذا في مذهب الحنفية يقولون يكره القراءة على صلاة الجنازة إلا بنية الدعاء، فقرأوا الفاتحة بنية الدعاء مش في القرآن لا واحد. قال هنا يقول واستدل الطحاوي على ترك قراءة في الأولى بترك باقي التكبيرات وبترك التشهد وبركوع على التشهد، وقال ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة. وهذا هو المذهب، مذهب الحنفي يقول ما في قراءة إلا بنية الدعاء. وقول الناس سنة النار نقول ما فيه دعاء ما فيه قراءة بنية الدعاء إلا والصلاة ما تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، فإذا قرأتها بنية الدعاء خرج من كون قرآنا فلم تقرأ فيها، والصلاة لا تصح إلا بالقراءة. ولذلك البخاري يقول إيه سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ففيها قراءة وفيها كذا وليس فيها ركوع وسجود لأنه منقول هكذا، وأما هي صلاة فلا تصح إلا بطهارة ولا تصح إلا بقراءة. قال ولعل قراءته. وقول إنها سنة يحتمل أن يري أن الدعاء سنة ليس قراءة انتهى. قال الحافظ ولا يخفى ما يجيء على كلام من التعقب وما يتضمن استدلاله من التعصب. قلت إيش هذا الذي قاله الطحاوي تعصب محض لمذهب الحنفي، ولا يستغرب ذلك منه فإنه معروف بهذا، وإنما الغريب قول السندي في شرحه. المهم السندي من أنصفهم أو من أعدل الحنفية المتأخرين هو، وفعلا إن عرة الهندي دخل في الحديث متأخرا، أول كان كذا ثم تحول الناس إلى مذهب الحنفي وعلم الكلام وعلم منطق وما إلى ذلك، فغيروا ذلك كل ما كان حتى جاء ولد الله الدهلوي إن شاء الله منصف أنصفهم، فأسس وتكلم على المذاهب لأن مذاهب كلها سبب ما دخل فيها نقص اتباع الأحاديث. يقول أولا أبو حنيفة لما كان أقدم الأئمة فاته كثير من الأحاديث الصحيحة فقاس مقياسات كذا وبما وصل إليه وفعل عمل، ومالك نقصه دخله النقص أولا المدينة مقر السنة لكنه دخله النقص لأنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد، فبهذا دخل في مذهب النقص يقول هو. وجاء الشافعي دخل فيه النقص بسبب قصر عمره لأنه 54 سنة وهو أنصف الأئمة في حقيقة الجهد، بذل جهده وجمع بين أهل الرأي وبين الحديث، ومع ذلك دخل بسبب قصر عمره وعلق كثيرا من الحديث إن صح الحديث قلت به، فجاء بعد ذلك البيهقي وبحث تلك الأحاديث وصحها وكثيرا منها وأدخل في مذهب الشافعي. ولذلك قال إمام الحرمين للشافعي على كل شافعي منا إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة لأنه بأثر الأحاديث ونقحها وهذبها وأدخلها في مذهبه، فبهذا هو فعل. ثم جاء بعدهم الإمام أحمد وهو قال لا كلام مع الرسول ما في بالسنة، حتى إنه كان أمر بتجريد الموطأ عن قول مالك وأثار التابعين، قال جردوا هذا الكتاب وأبقوا له الحديث مرفوعا، فكيف بمذهبه ما كتب ولا حبه، إنما دون مذهبه بأسئلة يسأل هذا ويسأل هذا أبو داود وحرب وإلى آخره، ثم قال هذا مذهب الحنبلي. الإمام أحمد ما رأه ولا كتبه ولا قرأه عليه، إنما أسئلة فتاوى جمعت وصارت مذهب. ولذلك ترى في مذهبه في رواية كذا أحمد قال أربع أقوال ثلاثة أقوال في مسألة واحدة، وسبب ذلك أنه ما هذب المذهب، كلما سئل يجيب بما حضره من الدليل، ويسأل واحد ثاني نفس المسألة ويجيب بعكس ذلك لأنه حضره الآن غير ما حضره الأول،
فبذلك مذهبه، لذلك أتبعهم حاولوا في تنظيم مذهبه وكذا وكذا. والحاصل يقول هو كذا. ودخل النص بعض المواد، لماذا؟ لأن الإمام أحمد ما بذل جهده في المذهب، إنما بذل في تصحيح الحديث والضعفها إلى آخره، فلذلك قال دخل. ولكنهم كلهم أوصوا أصحابهم فقالوا إذا صار الحديث مذهبنا، وبهذا كلهم اتفقوا على أن صحيح الأحاديث قدم على رأيهم، وما ألزموا أحدا أن يعمل برأيهم إلا الذي يستعين به عمي يعمل به ينتفع به، وأما أن يكون في معارضة الأحاديث الصحيحة فلا، كلا هم أرادوا ذلك. ثم جاء أتباعهم، منهم من أنصف وعمل بهذا، ومنهم من حاد عن ذلك وتجمد على رأي فلان ونبذ ذلك بتأويلات، حتى إن قال ما قاله السبكي في الأخير قول الشافعي: كل حديث صح وخالف مذهبي فاضربوا بالحديث بمذهبي بقول عرض الحائط وعملوا بالحديث. قال هذا شرطه أن لا يصير إلى الشافعي ذلك الحديث حتى نعمل به، فإذا علمنا أن الشافعي لم ير هذا الحديث لنا أن نعمل بالوصية، أما إذا علمنا أن الشافعي من رأى هذا الحديث فلا يجوز، لأنه من رأى عليه وتركه فلا يصلنا إلا تركه. هذا الشرط من جاز زاده من كسه سبكي، وليس هذا كلام الشافعي، بل الواجب أن يعمل الشافعي بقول بوصية الشافعي كلها سواء وصل أم ما لنا بحث في هذا، وصل ولا ما وصل، وصل إليه ولكن أوله، والتأويل ذلك يقبل ولا ما يقبل هذا. إذن الوصية التي أوصى بها أن عمله، وكذلك كل الأئمة هو هذه وصيتهم، وينبغي ملاحظة هذا للمقلدين وأن يعملوا بتلك الوصية. والحاصل هنا يقول هؤلاء وأشد الناس تعصبا مذهبان، مذهب الحنفية متأخرون، يعني متأخرون أتباع مذهب حنفية والمالكية معروفون بهذا، وأنصفهم مذهبان الإمام أحمد وهذا، وفي مدن بعض التعصبات، لكن نقول إن الأئمة كلهم بحثوا وقدر وسعهم وبذلوا جهدهم لنفع الأمة وتجاوبا مع الذي أوجبه الله عليه، لأن الله يقول إيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فواجب العمي أن يسأل العالم، وما هو واجب العالم؟ أن يفتي بما وصل إليه فهم، أصاب مخطأ وأصاب مخطأ يجرك إليهما، إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر. أما المقلد الذي قلده بذلك بعد أن يصل إليه الحجة هذا لا يعذر، بل يأثم ولا يثاب عليه. أما المقلد من العوام الذين يقول الأئمة هم تبع الأئمة يجرون عليه، وأما الذي من طالب العلم الذي يعلم صحة هذا الحديث ثم يقول لا مذهبنا لا، هذا هو المشكل. الحاصل أن الواجب هكذا. ومن جملة هؤلاء الطحاوي معروف بهذا، ومن المتأخرين هذا العين إن شاء الله في صحيح البخاري في شرح البخاري، هناك ترى العجب العجاب إذا خالف مذهب الحنفي لا بد هناك تكون معركة طويلة عريضة في تأويل هذا الحديث الصحيح البخاري. فالحاصل الشاهد من هنا إن السندية من أعدل هؤلاء، وقبله قلنا إيش ولي الله الدهر ما شاء الله ما شاء الله تكلم وكتب في هذا حجة الله البالغة وغيره وأنصف، ثم تبعه بعضه حتى وصل إلى يعني وقت مبارك فوري، وكذلك قبله أيضا هذا إيش اسمه هذا من هو هذا الحنفي صاحب اللكنوي هو أيضا أعدلهم، لكنه ما هو مثل الجالوي شوية فيه، المهم هو أنصفهم، يقول مذهبنا في هذا الأنصف. والسندي من أعدله من أقواهم من عدالة إلا في المسألة هذه وبعض المسائل، هو يقول مذهبنا لم ينبني على حجة مقنعة فلا ينبغي، يعني يصرح بذلك. ففي هذه المسألة من الغريب الطحاوي هذا معروف بهذا ولا نبالي به خلينا، لكن السندي وافق الطحاوي، هنا يقول لك إيه ولا يستغرب منه ذلك فإنه معروف بهذا، وإنما الغريب قول السندي في شرحه هذه الصيغة عندهم حكمها الرفع. إن ابن عباس قال إيش إنها سنة، هذه الصيغة عندهم عند المحدثين حكمها إيش حكمها الرفع، ماذا؟ لكن في إفادة الافتراض بحث، هذا الذي علق عليه مما لا ينبغي، يعني معناه أولا في كونه مرفوعا دافع الطحاوي بجميع الوجوه قال يحتمل أن يكون ابن عباس ظن ذلك إلى آخره. فجاء السندي فقال لا هذا ما نقبل. عند المحدثين إذا قال الصحابي من السنة كذا حكم حكم الرضيع، لكن نقول جلالته على الفرضية محل بحثي. نحن نقول ليس هذا فقط، لا صلاة إلا بعتياد الكتاب ويشمل هذا. وأما هو يقول لما قال ابن عباس سنة، السنة يشمل الفرض ويشمل السنة، فالاستدلال على فرضية الفاتحة ليس معنه. فقلت له هذا ما نفع، لا نفع، لأن الحنفية يقولون لا تقرأ الفاتحة إلا بنية الدعاء. فقول السندي ما أيدهم بهذا، لأنهم لا يرون قراءته، وهو يرى قراءته لكن يقول ليس فرضا. مذهبك خالف مذهب من ناحيتين. الناحية الأولى أنك قلت لا يدل على فرضية وهذا مخالفة. الناحية الثانية مذهبك لا يرى أصلا قراءة الفاتحة قرآنا إنما دعاء. إذا خالفتهم ووافق السنة وتخلص من الورطة هذه. قال بحث نعم ينبغي أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية. شوف لا زال مصر على دعاء ولا وجه للمنع عنها، لأن الحنفية يقولون يمنعون عنها، يمنعون عن الفاتحة من نية القرآن. وعلى هذا كثير من محقق علمائنا إلا أنهم قالوا يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية قراءة. الله أكبر. قلت ما هذا الكلام السندي غريب لكوني على خلاف عادتي، فإنهم المعتدلين الذين لا يتعصوا لمذهبهم بل كثيرا ما يعترض عليهم ويرد قولهم، لكن هنا يظهر عليه الميل لرأيهم فإنه لم يشر إلى الرد عليهم كعادتي. وأما الذين سماهم محقق علمائهم فليسوا محققين، لأنهم لو كانوا محققين لما خالفوا الأدلة الصريحة في إيجاب القراءة، ولما قالوا يقرأها بنية الدعاء والثناء لا بنية أنها قرآن، فإن هذا مخالفة صريحة لعلي بن عباس رضي الله عنهما حيث سئل أتقرأ فقال إنها سنة وإنها عقوة سنة. ولعلي بن أبي أمامة السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بالتكبيرة الأولى بأم القرآن، هذا قرآن يعني. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بغير محاديث، ومعلوم لدى كل أحد أنه قال لا صلاة إلا بأم القرآن. وبالجملة فالتقليد المحض يعمي ويصم، فلا يرى المقلد المتعصب الحق ولا يسمعه إلا إذا وافق رأي إمامه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وكرمك. وسيأتي مزيد بسيط الرد عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. الحديث هذا أخرجه البخاري، هذا حديث إيه؟ أثر ابن عباس هذا ذكر السنة أخرجه البخاري. ومع ذلك محاولة عجيبة يقول إن دل السندي يقول تخلص يعني شق عليه، لأنه يرى أن المحدثين ليسوا من الناس العاديين أو المخالفة سهلة، فوافقهم على أن أثر ابن عباس يدل على أنه مرفوع. ثم أخيرا ما أعجبه ذلك يقول علماؤنا المحققون يقولون اقرأها بنية الدعاء. لماذا ما رد عليه هذا؟ القرآن يقرأ بنية الدعاء، النية تغير القرآن، إذا قرأته بنية الدعاء يكون القرآن. ولذلك قال فقهاء الحائض والجنوب لا يقرأان القرآن إلا بنية الدعاء وما إلى ذلك، فمثلا يجيزون قراءة القرآن للحائض والجنوب بنية ذكر وبنية كذا مطلق يعني لا القرآن، لأن النية تغيره. نحن نقول إذا قلنا اقرأ الفاتحة أم القرآن كيف ننويها نخرجها عن القرآن؟ ما يمكن هذا. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في صلاة أهل العلم في وجوب قراءة صلاة الجنازة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، فقال ابن عباس يقول ذلك من السنة، وروينا عن مسعود أنه قرأها، ومع ذلك مع أن أهل الكوفة مذهب مسعود، وروي ذلك عن الزبير وعبيد بن عمير وقال الشافعي وأحمد وإسحاق. قال وروينا عن مسعود المخرمة أنه صلى جنازة فقرأ فاتحة الكتاب التكبيرة في الأولى وسورة قصيرة ورفع بها صوته، فلما فرغ قال لا أجهل أن تكون هذه صلاة أجماع، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. وروينا عن الحسن بن علي أنه قرأ في الصلاة على الجنازة فاتحة الكتاب ثلاث مرات، وعن الحسن البصري مثله. وقال الطائفة ليس في الصلاة على الجنازة قراءة، هذا قول ابن يسير وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والحاكم وحماد ومالك بن أنس وسفيان أصحاب الرأي. وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة جنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وإن قرأ فاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن عباس حديث الشافعي عن إبراهيم بن سعيد وحديث الورقاني عن إبراهيم بن سعيد جيدات. انتهى كلام المنذر بتصرف واختصار. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فإن كبر في الأولى قرأ أم القرآن ولا بد، هذا ابن حزم لا يبالي ولا بد، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دعا للمسلمين فحسن، ثم يدعو لميته في باقي الصلاة. أما قراءة للقرآن فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله صلوا على صاحبكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن. ثم أخرج بسنده حديث ابن عباس المذكور في الباب وحديث أبي أمامة بن سهل والضحاك بن قيس الآتي قال وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ على جنازة أم الكتاب، وأوردها أيضا وأورد أيضا أثر المسور المخرمة المتقدم، قال فرأى ابن عباس والمسور المخرمة المخافة ليست فرضا، وعن أبي هريرة إلى آخره. وعلى كل حال قلنا إيه نلخص وأقول إنما قلت كلام ابن حزم فإن كان في طول لكون اشتمل على تفنيد آراء القائل بعد مشروع قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة مع صياد السنة بذلك، والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هو المذهب الحق، وإن زاد سورة فحسن بشهادة حديث ابن عباس المذكور في الباب. وأما قول ابن حزم في خلال كلام السابق لا يقرأ فيها بشيء من القرآن لا دون من القرآن، ففيه نظر لا يخفى لما عرفت من صحة السنة بقراءة سورة مع الفاتحة. والله أعلم. هو ناص على ده على كل حال، هو متجمد، يعني تجمده يؤدي أحيانا إلى نفي ما صح في السنة. قال المسألة الرابعة أنه لا يشرع دعاء الاستفتاء في صلاة الجنازة خلافا لمن زعم ذلك. مذهب الحنفية يقول استفتاء، يقرأ دعاء الاستفتاء ويترك الفاتحة. الله يهديه، الله المستعان. قال وقد قال ابن المنذر ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل ماذا؟ قال ابن المنذر رحمه الله لم نجد الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة كما قال بعد أن افتتح الصلاة مكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعين. وقد كان الثوري وإسحاق بن راهوية يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وذكر ذلك لأحمد فقال ما سمعت. قال المنذر ولم أجد ذلك ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء عليه وإن تركه فلا شيء عليه. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله مما يخالف مذهبه الذي التزمه في مؤلفات النافعة وهو اتباع الآثار الصحيحة، وقد اعترف هو نفسه بأنه لم يثبت ذلك عنده، فلماذا قال خير فلماذا خير بين أمرين؟ إن هذا منه نشأ عجيب. فالصواب أن لا يقرأ الاستفتاء المذكور لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه إخلاص الدعاء للميت فقد أمر به، فما زاد على الدعاء لا بد من أن يثبت بنقل صحيح حتى يعمل به، مثل قراءة الفاتحة وسورة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة، فقال كثير منهم يسلم تسليمة واحدة، روينا هذا القول عن علي وجابر بن عبد الله وواثلة بن أسقى وابن أبي أوفى وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأنس بن عباس بن عمر رضي الله عنه. والحاصل في الأخير قال ماذا؟ قال منذ تسليمة أحب إلي تسليمة واحدة لحديث أبي أمامة بن سهل قال حدثنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا المواب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حتى ينصرف حتى ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. قال ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلموا بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه يكون تسليمة واحدة خارج من الصلاة انتهى. كلام المنذر رحمه الله تعالى بتصرف واختصار. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تحقيقه النفيس حسن جدا، وحاصله ترجيح مذهب القائلين التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة بقوة دليله. الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أخبرنا محمد بن بشار بندار قال الوقوف بعد التكبيرة الرابعة، تنبيه ذكر المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم، واستدل على ذلك ما أخرجه هو أحمد بن مسلمه والحاكم مستدركه بأسانيدهم عن شعبة عن إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة. فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها فجعل النساء يبكين فقال لا ترفينا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المراسي فتفيض إحدى كنا من عبرتها ما شاءت تبكي بس ولا ترفع صوتها. ثم كبر عليه أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. لو صح هذا طيب، لكن واللفظ لأحمد رحمه الله تعالى قال وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قول التسليم فاحتج بهذا الحديث قال ولا أعرف شيئا يخالفه واستحب ذلك إسحاق بن راهويه. قلت لكن حديث ضعيف لأن في سالي إبراهيم الهجري وقد ضعفوه وقال في التقريب لين الحديث ورفع موقفات انتهى. والاستدلال مثلي على استحباب الوقوف المذكور محل نظر. المهم الحديث ما يصح. وأما أقوال العلماء فمنهم من استحب ذلك ومنهم من لم يستحبه والاستدلال بحديث هذا محل نظر. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله. طلحة بن عبد الله هذا تقدم قريبا وهو حديث ماذا أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما فعلى جنازة فسمعت يقرأ فاتحة كتابي فلما انصرف أخذت بيدي فسألت فقلت تقرأ قال نعم إنه حق وسنة أي ثبت في السنة ولا هناك وجوبه. وبيلي قال أخبرنا قتيبة ومصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أسعد اسمه أنه قال السنة بالصلاة على جنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة يعني ما نوخ سرة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة هكذا قال. فإن قلت والحديث الصحيح ومن أفراد المسلم رحمه الله تعالى. فإن قلت إن أبا أمامة وإن كانت له رؤية إلا أنه تابعي من حيث الرواية فقوله السنة بالصلاة على الجنازة ليس له حكم الرفع مثل ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه فكيف يكون صحيحا. قلت قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الحاكم ومستدركه من طريق حرملة بن يحيى قال حدثنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو مامة بن سلم حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث الدعاء ثم يسلم تسليما خفيا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. إذن قال الزهري حدثني بذلك أبو مامة ومن سيدي يسمعه فلم يكن ذلك عليه. قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو مامة من السنة في الصلاة على ميتي لمحمد بن سويد قال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدثه عن علي بن مسلمة صحابي هذا في صلاة صلاها على ميتي مثل الذي حدثنا أبو أمامة. قال الحاكم رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس بالتسليمة الوحيدة على جنازة أصح منه انتهى وأقره الذهبي. قلت في قولي على شرط الشيخين نظر لأن حرملة بن يحيى ليس من رجال بخاري بل هو من رجال مسلم لكن أخرج الحديث الطحاوي شرح معاني الأثار عن ابن أبي داود عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به بلفظ أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه. هذا الحديث الصحيح أخرجه الطحاوي في كتابه لكنه أمين في الحديث إلا أنه في معناه الله المستعان يعني هو الحديث الصحيح أخرجه في كتابه معاني الأثار لكن وهو يقول هذا الصحابي يقول ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يقول الطحاوي لا يقرأ ثم يختم الصلاة بالتكبيرات الثلاث أي الدعاء. قال الزهري فذكرت الذي أخبرني أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن علي بن سلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة انتهى وهذا من شرطهما بلا شك. والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح له حكم الرفع لأنه رواه الرجال من الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا يأتي في حديث الضحاك بن قيس الآتي في السند التالي فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب كما مر آنفا. الحاصل أن المسألة واضحة النيرة لا ينبغي الاختلاف فيها بل العمل بها متعين. وبسهل مضطر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري. محمد بن سويد هذا صدوق من الطبقة الثالثة عن الضحاك بن قيس الدمشقي بن عوي ذلك. الضحاك بن قيس هذا صحابي رضي الله تعالى عنه بن قيس ذكرهم مسلم في حديث ورواه مصنف حديث الباي فقط
قال بدعوا ذلك ابنه هذا الحديث الذي سبقه. فدل على ثبوت هذا الحديث من طرق. وبالسلام المتطلق على حدث باب فضل من صلى عليه مئة، يعني معنى ذلك أن اجتماع المسلمين واعتناءهم بالميت من تجهيزه ودفن والصلاة عليه والشفاعة، الشفاعة له، فكلما كثر الشفعاء كان حسنا. فلذلك تكثير أو المسلمين على ليصلوا على ميت على مسلم هذا أولى، ولذلك يعني لا ينبغي. لكن بعض الصحابة أبي الدرداء كانوا يحبون أن لا يعلم جيرانهم بموتهم، ابتنوني بدون ذلك، لكن هذا ما هو طيب. قال أخبرنا سوي بن نصر قال أخبرنا حدثنا عبد الله المبارك عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أبي أيوب الأنصاري عن أيوب السختيان عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عم عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكون مئة يشفعون إلا شفعوا فيه أي قبل الشفاعة. قال سلام فحدثت به شعيب من الحبحاب فقال حدثني بأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في تنبيهه هو يعني ينبغي تفسير الصلاة المصلين على الميت أمة يبلغون مئة. وأخرج مسلم صحيح عن كريم مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه قال أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريم انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخريت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فضل عظيم يعني معناه أنه كان مئة ثم زاده الله تعالى بأربعين. وماذا قال النووي رحمه الله؟ قال النووي رحمه الله تعالى بل ما نقل عن قاضي عبد الرحمن ذكر القرطبي ما نصه ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مئة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم بثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. ويحتمل أن يقول أنه أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج بجماعة الرسليين فلا يلزم الإخبار عن قبول شفاعة مئة من وما دون ذلك. الحاصل ثبت ثلاث صفوف. قال يشفعون أي يشفعون ذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل من صلى على مئة، ومنها بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تعالى شفاعة مقبولة، ومنها مشروعية الصلاة على ميت، ومنها استحباب تكثير عدد المصلين على الميت، ومنها استحباب شفاعة المصلين للميت عند الله تعالى. وذلك ماذا؟ أن يتوجهوا بقلوب خالصة طالبين منه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئات الميت ويغفر زلاته. فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت هو الدعاء له، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. لا تكون غافلا بقلبك لماذا جئت تصلي على الميت؟ شفاعة ودعاء له المغفرة، أخلص له الدعاء. إذن أعظم ما يطلب من صلاة على من الصلاة على الجنازة الدعاء لميت. فينبغي أن يتضرع الإنسان ويخشع بقلبه ويشفع إلى الله أن يغفر زلات الميت، هذا هو المطلوب. ولذلك لا ينبغي التساهل في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا الكلابي من العاشرة قال أنبأنا إسماعيل بن علي قال عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغ أن يكون مئة فيشفعوا إلا شفعوا فيه أي قبل الشفاعة. قال رحمه الله تعالى حديث صحيح. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن سواء أبو الخطاب. محمد بن سواء السدوسي أبو الخطاب السدوسي هذا العنبري أبو الخطاب من الطبقة التاسعة. قال أخبرنا حدثنا أبو بكر الحكم فروخ أبو بكر الحكم فروخ هذا بصري من ثقة من السادسة. قال صلى بنا أبو المليح. أبو المليح هذا ابن أسامة بن عمير وقال اسمه عامر وقيل غيره ثقة من الثالثة. صلى على جنازة فظننا أنه قد كبر ف
فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحصل شفاعتكم. شوف ينبههم يعني حتى يكونوا يلين بقلوبهم بالشفاعة. ولتحصل شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله وابن سليط حدثني عبد الله بن سليط المدني أخو ميمونة من الرضاعة مقبول الثالثة قال عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفع فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال أربعون يكفي أربعون أمة. هذا حديث صحيح فرد به مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا إيه باب ثواب من صلى على جنازة. ثواب من صلى هذا الذي سبقه الشفاعة أو فضل الصلاة على الجنازة من حيث النظر للميت. وهناك أيضا من يصلي له أجر يصلي على الجنازة له أجر. إذن لا ينبغي التفريط في ذلك. نفع من جانبين: أنت تصلي على الميت وتشفع له وتغفر زلاته والذنوب ويكون على الجنة على طيب نفعت أخاك وتحصل على قرارط بسبب صلاتك عليه والقرارط مثل أحد. فهذا فضل عظيم لمن يعتني بصلاة على الجنازة. وبسنده متصل قال أخبرنا نوح بن حبيب القمصي قال أنبانا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط. صلى بس صلى فقط. ومن انتظرها حتى تضع في اللحد ذهب معها إلى القبر وانتظر حتى يفرغ من دفنها هذا فله قراط. قراط أول على الصلاة والقراط الثاني على الدفن على حضور إيش الدفن. والقراطان مثل جبلين عظيمين في رواية قال إيش مثل أحد قراط واحد مثل أحد جبل أحد. إذن هذا معناه أجر عظيم. وهذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه. وفي متفق على أخبرنا سويد بن نصر قال أما أخبرنا عبد الله المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرنا عبد الرحمن العرج من هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط بس توصل عليها ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين مثل أحد. وبسنده متفق على أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن عوف عوف هذا ابن أبي جميلة عوف ابن أبي جميلة قال عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا وليس لمداراة الناس وكذا بل اكتسابا ادخارا نصوب الأجر عند الله يعني كوني مسلما وأخاه لله سبحانه وتعالى وليس لمحاباة الناس مجاراتهم احتسابا فصلى عليها ودفنها فله قراطة. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفنها فإني أرجو بقراطة من الأجر إذا لم يحدث ذلك. والسهري متصف على أخرنا حسن بن قزاعة بفتحتين. الحسن ابن قزاعة هذا صدوق من الطبقة العاشرة قال حدثنا مسلمة وعلقمة مسلمة وعلقمة بصري صدوق له آمن الثامنة قال أنبأنا داود داود بن أبي هند داود ابن أبي هند القشيري من الطبقة الخامسة قال عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف قبل الدفن فله قراط من الأجر ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد كبير أجر عظيم. ولذلك ابن عمر كان ما سمع هذا الحديث. وهذا دليل إيش على أن الصحابة المتتبعين للأحاديث والآثار يفوتهم بعض الأحاديث المشكورة. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد يعني تتبع أحاديثه لم يسمع بهذا الحديث فسمع أن أبا هريرة يحدث بهذا الحديث له قراطان مثل أحد فتشكك في ذلك فقال أكثر علينا أبو هريرة أكثر علينا أبو هريرة فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فصدقته قالت قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة. فبعد ذلك قال لقد ضيعنا قراريط. وهو لا يريد أن يكذب أبا هريرة، إنما هو يمكن هناك زائد ناقص أو حرف أو صحف أو زاد أو نسي أو كذا، هذا الذي يتشككه. فلما ثبتت عائشة قال نديم على أن ضيع قراريط قبل ذلك، بعد ذلك ما شاء الله ملازم. فالحاصل إن كبر الصحابة يفوتهم أحاديث صحيحة ثم يقعون في مخالفتها بهذا المعنى، فما بالك غير مالك والشافعي وأحمد الآخر يفوتهم كثير أحاديث ويسلكون مسلكا مخالفة. قال رحمه الله تعالى الجلوس قبل أن تضع الجنائز، الجلوس قبل أن تضع الجنائز، يعني من تبع الجنازة يعني يحصده ملل وكسل مثلا تعب، فيريد قبل حتى يرسله في القبر يستريح قليلا، هذا ممنوع. هذا قبل أن تضع في اللحد ما في جلوس، هذا هو المراد قبل أن تضع. وفي الثاني متزق على أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله المبارك عن هشام والأوزاعي، هشام الدستوائي والأوزاعي كلاهما يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعدن حتى تضع. القيام هذا كان مأمورا بواجبا ثم نسخ الوجوب، اختلفوا قد سبق لنا هذا، اختلفوا هل هو منسوخ أم لا، والصحيح أنه نقول إيش نسخ الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قام ثم قعد فدل على جواز ذلك، يعني إذا مرت جنازة ولو كان غير مسلم قم لها لأن الموت فزع، يعني معنى ذلك أنك إذا جلست متغافلا كأنك ما تبالي بالموت، فيدل على أنك متهاون بالموت وأنت عرضة بعد هذا بدقيقة ولا بسابلة بيوم ما ندري أنت تموت. فإذا رأى جنازة من واجبه أن يفزع ويقوم ويتذكر الموت، هذا هو المقصود والمطلوب، فهذا هو المأمور به كان واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، إن شئت قوم إن شئت اتركوا. قال وأما الثاني ومن تبعها من واجبه أن لا يقعد إلا أن تدخل حتى تدفن حتى تضع في اللحد حتى تضع في اللحد، وهذا الحديث المتقدم وشرحه والخلاف فيه هذا هو. قال هذه الحصه انتهت الوقت. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم صل على خشيه جماعته وبيننا وبين معاصيكم من بعد ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تهون بعلنا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا قوتنا وعيتنا فشاف وارث ونجا سلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ذنوبنا اكبر همنا ولا مبلغ غيبنا الا انها تقوي حديثها تقوي بالتاء كم صفا 315 515 تقوي بالتاء كتبها قاف السطر الثالث تقوي نعم.